القدوس درستنا في القداس الالهي، كنا شرحنا الرموز والاشارات اللي في العهد القديم اللي بتشير الى القداس الالهي، وبعد كده قسمنا القداس الى ثلاث اقسام: تقدمة الحمل، وقداس المعوذين، وقداس المؤمنين. وبدينا المرة اللي فاتت في تقدمة الحمل، وقلنا انه بيبتدي الكاهن بالاستعداد، وقرينا صلاة الاستعداد وتأملنا فيها. وبعد كده بيلبس الكاهن ثياب الخدمة، وشفنا ان هذه الثياب يجب ان تكون من افخر الملابس، وتكون مزينة بالسلطان، لانها تشير الى ملك المجد الموجود في الهيكل. وشفنا ان الكاهن هو بيلبس ملابس الخدمة بيقول مضمون: اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت لي اعدائي، هو مزمور 29 او 30 في الاجزية. ومزمور: الرب قد منك ولبس الجلال، لبس الرب القوة فتمنطق بيها. هذا المزمور هو مزمور 92، او ممكن نلاقيه في الأدبية رقم 93. النبي أيضا في الأصحاح 61 في آية 10 بيقول: فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي لإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر مثل عريس يتزين لأمامه، ومثل عروس تتزين بحليه. بعد ما الكاهن يلبس ملابس الخدمة والشمال أيضا، وعلى فكرة مفروض إن الشمال يلبس بعض الكاهن ويخلع بعض الكاهن، يعني مش مفروض إن الشمال حتى قبل ما يخلص القداس أو أول ما ابونا يرش المية جاري كده ويرميها ولا يعلقها ولا يطبقها ويجري جاري كده بطريقة مش مظبوطة. ده تقصيا غلط، لأنه خدمة الشمات مرتبطة بخدمة الكاهن من البداية للنهاية. وإذا أجزنا للشمات اللي بيخدمه تحت مش بيخدمه في الهيكل، هذا فلا يجوز مطلقا إن شماس الهيكل يخلع التنية قبل الكاهن. المفروض أن ينتظره داخل المذبح حتى ينتهي من تسريح الشعب، يعني فرق الشعب سلام، ويدخل إلى الهيكل وبعدين يخلع التنية. لازم الشمامسة يتعلموا إن هم مش بيخدموا خدمة شكلية، ولكنهم بيشتركوا اشتراك فعلي في القداس، كما يشترك الملائكة في التسبيح أمام العرش الإلهي. بعد كده الكنيسة بتصلي المزامير، لأن المفروض إن إحنا بنصلي المزامير في مواعيدها، يعني الشيء الطبيعي إن كل واحد فينا بيصلي المزامير في بيته. فإحنا بنصلي المزامير بتاعتنا بدري على اساس في القداس الالهي لما هيجي معاد المزامير الاجزيه مش معقول هنقطع القداس ونصلي المزامير. عشان كده بنصلي المزامير بدري قبل بدايه القداس الالهي. عشان كده المزامير مرتبطه بظروف اليوم. مثلا لو احنا بنصلي يوم سبت او حد او يوم فطار يبقى المفروض القداس مش هيتاخر عن الساعه 12. فنقوم نصلي صلاه الساعه 3 وصلاه الساعه 7. واحد يقول لي الله فين صلاه باكر؟ دي صلاه باكر دي المفروض انها تتصلى قبل رفع بخور باكر مع تسبيح باكر اللي هي بنسميها تسبيح نص الليل. فانا بنصلي تسبيح نص الليل هنا بالليل سبت بالليل، ومفروض ان الصبح بدري يوم الاحد قبل ما يرفع البخور قبل ما الكاهن يفتح السجر مطلقا مفروض ان احنا نصلي صلاة باكر من الاجلية وبعدين نصلي حاجة اسمها دوكسولوجية باكر للملائكة والقديسين والشهداء ست العذراء والشهداء والقديسين قبل رفع البخور. فلو كان يوم فطر او سبت وحد بنصلي التالتة والسبت ليه؟ لان القداس مش مفروض انه يتأخر بعد الساعة 12. لو كان يوم من ايام الاصوام اللي هي صوم الميلاد مثلا او صوم الرسل او صوم الست العذراء يبقى بنضيف في ايام الصيام صلاه الساعه 9 او يوم الاربعاء والجمعه على مدار السنه بنصلي لغايه الساعه 9 فقط. يبقى الثالثه والسادسه والتاسعه. ليه؟ لان مفروض ان الكنيسه بتصوم للساعه 3 بعد الظهر كل ايام الاصوام العاديه وصوم الاربعاء والجمعه. ده المفروض يعني. اما الصوم الكبير فالكنيسه تصلي بالغروب والنوم ايضا. لان في الصيام الكبير مفروض ان نصوم الى الغروب مش بس للساعه 3. واخد بالك ازاي؟ تبص بالقداس صلى بدري برضه نصلي المزامير دي كلها. ليه؟ عشان ما ننساش اصل الطقس. واحد يقول لي طب ما احنا هنروح البيت ونصلي بعد كده التاسعه ولا الغروب؟ لا. لان المفروض انه يمكن يجي يوم من الايام ترجع التوقيتات المضبوطه. نعرف يمكن نرجع نصلي قداساتنا زي ما كنا بنصليها زمان. دلوقتي احنا في مصر بنصلي يوم الجمعه مثلا بنخلص القداس بدري شويه، المفروض القداس يقعد للساعة 3 من الجمعة، لكن بنخلصه بدري عشان خدمة مدارس الأحد اتنقلت نتيجة الفتح الإسلامي ونتيجة إن الإجازة بقت الجمعة مش الحد، ونتيجة ارتباط الموظفين وارتباط الطلبة والتلامذة بأنهم لازم يروحوا مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم يوم الأحد، فاضطرت الكنيسة إنها اضطرارا تغير معاد يوم الجمعة عشان تقدر تعمل مدارس الأحد يوم الجمعة بعد القداس الإلهي. واخد بالك؟ لكن الأصل في الطقس إن إحنا بنصلي القداسات بتاع الصوم تطلع الساعة 3 بعد الظهر. في أي يوم من الأيام عدا السبت والأحد وأعياد الأعياد السيدية اللي بتيجي في وسط الصيام زي عيد البشارة مثلا لو جه في وسط الصيام الكبير بيجي في وسط الصيام الكبير، عيد الصليب لو جه في وسط الصيام الكبير ده نصليه بدري. أذروايز يبقى كل القداسات في مواعيدها بتاعت بعد الظهر. عشان كده أحبائي بنصلي المزامير بدري قبل كل قداس. بعد ما بنخلص المزامير سواء الثالثة والسادسة أو الثالثة والسادسة والتاسعة أو بنضيف عليها غروب والنوم بيدخل الكاهن ويغسل ايديه. طبعا الكاهن بيكون غسل ايديه ومدافع قبل ما يجي، ولكن غسل الايدي هنا رمز التطهير من كل خطيه وكل عدم استحقاق. لان الكاهن انسان ضعيف معرض للخطا معرض للضعف، والكاهن أيضا يتقدم عن نفسه وينوب عن الشعب الذي يصلي الأجر. فرد الأيدي هنا علامة التطهير، عشان كده هو بيغسل إليه بيقول له تمدح علي بزفاف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أغسل يدي فأبيض أكثر من الثلج. هنا الإيدين ترمز للعمل، لأن عادة الإنسان بيشتغل بإيديه، فإذا الكاهن غسل إيديه معناها بساطة أعماله ومقاويتها، أو قول بساطة أعمال الشعب الذي سيتقدم في القداس الإلهي ويصلي ويشترك في القداس الإلهي. أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب. يعني الكاهن مش بيغسل إيديه كده وخلاص، عشان لما يمسك القربان الناس ما تتضررش. الكاهن بيغسل إيديه عشان يعلن تطهير الشعب، ويعلن كأنه يغسل يديه عشان عدم استحقاقه وضعفه، عشان يعطيها الله طهارة يستطيع بها أن يقدم الحمل ويتجاسب أن يمسك الحمل. بعد كده يقدم الحمل بره، ما يقدمش في الهيكل. الشماس يقدم الحمل على باب الهيكل مش جوه. ليه بقى؟ طب نتكلم عن القربان الاول وبعدين نقول ليه بيصلي بره. القربان اولا لازم تكون من دقيق القمح النقي، والقمح هو عبارة عن مجموعة هائلة من ذرات صغيرة جدا ودقيقة، عشان كده بنسميها الدقيق دقيق، لأنها ذرات دقيقة جدا تشير إلى شعب الله اللي بالمرة يتعين مع بعضه يبقى يكون وحدة واحدة، مش دقيق مفرط عن بعض. لما كنا بنتأمل في سفر الرؤيا وشفنا يوحنا واقف على الرمل البحر، شفنا ان الرمل مجموعة من الذرات، ولكن الذرات بتاعت الرمل مش متماسكة متفرقة، لكن ذرات الدقيق متماسكة زي شعب الله، زي النفوس اللي في الكنيسة كلها قلب واحد جمعها الروح القدس. لما تتلف بالايه؟ بالمية، او تتعجن بالمية، المية هنا تشير الى الروح القدس، فبيعمل العجينة، نصبح كلنا عجينة واحدة، نصبح كلنا ايه؟ وحدة واحدة، رغم ان هذه الوحدة تتكون من ملايين الذرات من الدقيق. لازم يكون القمح نقي لانها ستتحول الى جسد الرب يسوع المسيح كامل الطهارة والنقاوة. القربانة تبقى مدورة، تبقاش مربعة ولا مستطيلة، لأنها تشير إلى المسيح الذي بلا بداية وبلا نهاية. دايرة كده ملهاش بداية ولا نهاية، زي تشير إلى طبيعة المسيح أنه بلا بداية وبلا نهاية. القربانة يبقى في وسطها صليب حواليه 12 صليب يشيروا الى التلاميذ الاثني عشر، او يشيروا الى انتشار الكرازة بالثالوث الاقدس في اربع جهات الارض، اربعة ثلاثة. والصليب اللي جوه بنسميه ذسبوتيكون. ذسبوتيكون يعني الذي بالسيد، هو الصليب اللي جوه خاص بالسيد المسيح. لذلك عندما يتناول الكاهن في نهاية القداس الإلهي، هو الوحده اللي يأخذ هذا الصليب، والصليب ده بيبقى موجود في الكأس ساعة المناولة. لما نوصل إن شاء الله لنهاية القداس ونشرحها إيه معناها وإنها تبقى كده، هذا الصليب يشير إلى سيد المسيح يأكل الكاهن الخبيث، يعني أصل الطقس لو معاه مجموعة من الكهنة محدش ياخد معاه من هذا الصليب، هو بس بياخد القطعة اللي في النص حواليها 12 صليب زي ما قلت لحضراتكم يشير إلى تلاميذ الرب يسوع، ومفرومة 5 ثقوب. الـ5 ثقوب عبارة عن الـ5 جروح اللي كانت في ايدين المسيح 2 وفي رجلين المسيح 2، ايوه مسمار واحد دخل في رجليه لكن ثقب الرجلين 2 يبقى 2، والحربة في جنبه يبقى ده الثقب 5. دي الجراحات اللي كانت من جسد الرب يسوع المسيح، لان الاربانة حط شيء تصبح او تتحول الى جسد المسيح فبتتخرم بايه؟ بـ5 كروب. في الطقس البيزنطي، في الطقس البيزنطي بتيجي عند حته معينه بيبقى معاهم حاجه صغيره كده زي الحربه وبيطعنوا بيها، يعني بيطعنوا بيها اشاره الى طعنه الحربه في جنب المسيح في اثناء الذبح الالهي، لكن العاده دي مش موجوده عندنا. على اي الاحوال هي تشير الى نفس المعنى ان الـ5 ثقوب هي 5 جراحات المسيح. الأربانة ما يتحطلهاش ملح لان الملح يحفظ من الفساد، والمسيح هو بغير الفساد ولا يحتاج الى ملح لكي يحفظه من الفساد. وما يتحطش فيها سكر لأن السكر يشير إلى ملذات العالم، والمسيح رفض كل لذة في العالم من أول البشارة به إلى صعوده إلى السماء، رفض كل لذات وكل أمجاد وإغراءات العالم، عشان كده ما نحطش ملح وما نحطش أيضا إيه سكر في الدي، لكن في الأربعة، لكن نحط خميرة لأن الخميرة تشير إلى الخطية. وبالرغم من انه الرب يسوع المسيح الذي بلا خطيئة لكنه حمل خطايانا على كتفيه لكي يصلبها. وبعد ما الاخوه اللي بيعملوا القربان بيخبزوا القربان بيسيبوه لما تخمر العجينه، يعني ايه تخمر القربانه؟ يعني يبتدي الخميره تعمل مفعول فيها، وبعدين يوقفوا مفعول الخميره بانهم يحطوها في النار، إشارة إلى أن الرب يسوع المسيح عندما صعد على عود الصليب أوقف مفعول الخطية من حياة الإنسان. كده أول ما تتحط في الفرن تبص تلاقي خلاص وقف مفعول الخميرة ما تكبرش، كده المفروض في المضروب لما تكون العجين القربانة محطوطة في ميعادها مظبوط تلاقيها لا تتثبت ولا تكبر، على طول حاجة بسيطة وبعدين تبتدي على طول تستوي من الظهر ومن الوش أيضا. المكان اللي بيتعمل فيه القربان حجرة خاصة اسمها بيت لحم، اسمها بيت لحم لأنه من بيت لحم، من بيت لحم ولد الرب يسوع المسيح وذهب إلى أورشليم إلى الجلجثة لكي يطلب، عشان إذا إن شاء الله قريب قالت هنخصص الأوضة اللي تحت دي اللي جنب المطبخ هتبقى هي ديت الأوضة الخاصة بالقربان وهنكتب عليها بيتلهم بيت لحم عشان محدش يستعملها غير في القربان إن شاء الله نجيب لهم فرن خاص بخبيث القربان يستخدم في هذه الحجرة الخاصة وكتب عليها بيت لحم. في علاقة بين بيت لحم في العهد الجديد وبيت لحم في العهد القديم، ما هي العلاقة؟ العلاقة إنه بيت لحم في العهد القديم كان بيقعد فيه الرعاة اللي بيرعوا الغنم والذبائح التي كانت تقدم في أورشليم، ودول الرعاة اللي ظهر لهم الملائكة وبشروهم وقال لهم نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص والمسيح الرب. وكان بين بيت لحم وبين أورشليم 3 كيلو، فكان الرعاة يباتوا في بيت لحم صبح بدري، يجوا ويدخلوا إلى البيت عشان الناس اللي بيقدموا ذبائح، سواء ذبائح خطية أو إثم أو سلام أو محرقة، ياخدوا من الرعاة دول يشتروا منهم ويدخلوا يقدموا الذبائح في الاكل. عشان كده الكنيسه في العهد الجديد سمت هذه الحجره بلحم، لانه ربنا يسوع المسيح حمل الله الذي يحمل خطيه العالم كله. الحمل يتقسم 5 قربانات او 7 قربانات من الاخطاء الشائعه ان يقدم الحمل 3 أو أكثر من 7. ليه؟ لأنه اللي بيقدموا الحمل 3 بيقول لك إحنا بنقدمه 3 لأن ده الثالوث الأقدس والمسيح يبقى واحد منهم. لا، الآب ليس له جسد والروح القدس ليس له جسد. ده إحنا بنقدم الحمل 5 قربانات لأنه يشير إلى 5 ذبائح العهد القديم، اللي هي ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وتقدمة الدقيق. دول الذبائح اللي كانت في العهد القديم. نزيد عليهم زوج يمام أو فرخي حمام اللي هم شريعة التطهير، فيجوز تقديمه 7. يبقى الحمل يتقدم يا إما 5 قربانات يا إما 7 قربانات، لا 3 ولا 9 ولا 11 ولا الكلام ده خالص. مهما كان عدد الشعب ممكن القربانه يتعمل حجمها كبير عشان يكفي الشعب، لكن ما نحطش عدد كبير من القربان في طبق الحمل، يا اما 5 يا اما 7 فقط. الكاهن بيبتدي ياخذ الموقف بتاعه على باب الهيكل والشماس بيقدم له الحمل. طب ليه بيختاروا بره؟ بيختاروا بره لكي يعلم ان الرب يسوع المسيح قبل الصليب قبل ان يدخل الى الجلجثة. الجلجثة يشير اليها المدح جوه. فهو بره كلم تلاميذه عن الصليب وعن انه داخل الى الالام، بعد قليل يسلم ابن الانسان الى ايدي رؤساء الكهنه والكتبه فيقودون عليه ويطلبوه وفي اليوم الثالث يقود. اعلان قبول المسيح للذبيحه انه من الخارج يجي الكاهن ويختار الحمل على باب الهيكل. ايضا زي ما بنقول ان الدقيق من ذرات كثيرة، ايضا عصير العنب من مجموعة كبيرة من العنب بعد ما بيتعصر بطريقة مضبوطة وما فيهاش نوع من التخمير ولا حاجة، بيتقدم عصير عنب نقي اللي بنسميه الاباركة، انها تتحول الى دم الرب يسوع المسيح. يرشمها الكاهن 3 رشومات على اسم الثالوث الاقدس، وفي اثنائها بيصلي الشعب كرياليسون 41 مرة، اشارة الى الطعنات الضربات التي ضرب بها الرب يسوع 39 جلدة، ثم ضرب على رأسه بالقصبة واتحط اكليل شوك على رأسي أيضا بال41. عشان كده في أثناء اختيار الحمل نتأمل في طعنات المسيح أو في جلدات المسيح. القانون الروماني أحبائي كان إن المحكوم عليه بالموت أو محكوم عليه بالجلد يجلد 39 مرة. إن كان يعيش 39 مرة يثاب، ان كان محكوم عليه بالموت يبقى المره نمر 40 لازم تكون الموت. فالمسيح احتمل 39 جلده، والجلدات كانت شديده جدا، وكان فيه ناس كتير ما بتستحملش اكتر من 10-12 جلده وبتموت في الجلد، لانه مش ما كانش كرباج، كان يعني معاه متغيرين، مش عايز اوقف بالتفصيل، لكن كان مؤلم، كانت ضربات مؤلمه، لكن الرب يسوع المسيح احتمل هذه الضربات للاخر 39 جلده، ثم بعد كده كان صليب الرب يسوع المسيح. الكاهن بيرشم الحمل 3 رشومات بالصليب على اسم الثالوث الاقدس، وبعد كده يحط ايده على الحمل على الطبق كده على شكل صليب خلف ثلاث كده، يحط ايده اليمين نحوالي والشمال نحوالي، كانه بيعمل علامه الصليب على الحمل قبل ما يختاره. ايه الحكايه دي؟ دي بتشير الى الكاهن اللي كان بيحط ايده على الذبيحه، فتنتقل خطايا المعترفين الى الذبيحه قبل ان تذبح وتقدم ويسفك دمها لكي تفدي الخاطي الذي يقدمها في العهد القديم. فمن خلال صليب الرب يسوع المسيح تنتقل الخطيه من الشعب الى المسيح عن طريق الكاهن الذي يقدم هذه الذبيحه على المذبح في القداس الالهي. كان الكنيسه شايفه في ربنا يسوع المسيح عارفها ومخلصها، كلام اشعياء النبي جعل نفسه ذبيحه اثم لاجلنا. بعد ما الكاهن يختار الحمل ولازم يختار احسن قربانه في الخمس قربانات، واختياره احسن قربانه هنا له شروط معينه، انها تكون كامله من جوه ما فيهاش فراغات من جوه، عشان لما يجي يقطعها ما يبقاش قشر وبعدين هواء من جوه، وانها تكون كامله الاستداره ويكون الختم واضح فيها، والثقوب الخمسه مضبوطه فيها 3 على اليمين و2 على الشمال، وتكون بلا عيب مش مشقوقه لا من فوق ولا من تحت. بعد ما يختارها يبتدي يرشم من الخمر، ياخد بايده بصباعه كده من الخمر ويرشم على القربانات، يرشم على القربانات، يبتدي بالقربانه اللي اختارها اولا، ويقول ذبيحه مجد، وبعدين القربانات التانيين بقى يقول ذبيحه بركه، ذبيحه ابراهيم، ذبيحه اسحاق، ذبيحه يعقوب، ذبيحه ملكي صادق. وهو بيقول ذبيحه ملكي صادق يبقى على القربانه اللي اختارها، اللي اختارها هتبقى جسد المسيح وتبقى من على ظهر القربانه. طب ليه بيرشم ده وبيرشم ليه؟ بيرشم قربانه الحمل لانه بيشير الى ان هذا الخمر سيتحول الى دم المسيح الذي يتخضب به جسد المسيح اللي القربانه هتتحول اليه. اما بقيه القربانات فتشير الى الشعب، الى ان الشعب ايضا من خلال جسد المسيح ودمه ستتقدس، تتقدس الكنيسه. وعشان كده القربانات دي يوزعها على الشعب في اخر القداس، سواء اللي تناولوا او اللي ما تناولوش. وبيني وبينكم، بيني وبينكم، ما كانش زمان واحد يسمح له بحضور القداس الا لما يكون هيتناول، مهما كان السبب، ما دام هيحضر القداس يبقى لازم يتناول. ما كانش زمان بيحصل المنظر اللي بيحصل عندنا دلوقتي، ان ربع الشعب ولا خمس الشعب ولا عشر الشعب ولا نصف الشعب حتى يتناول والباقي يتفرج. لا، كل من يحضر القداس معناها انه مشترك في ذبيحه القداس، ويجب ان يتناول من الاسرار الالهيه. على اي حالات، رسم الكاهن للقربان بالخمر معناها تقديس الكنيسه من خلال المسيح، اما رسم القربان من فوق ومن تحت ليعتق الحمل، فدي مع اعلان ان الرب يسوع المسيح بجسده ودمه سيكون هو الفادي للكنيسه. كل حركه في الكنيسه، كل طقس زي ما انتم شايفين حضراتكم دلوقتي، مش مجرد حركات بتتعمل او تمثيل او كده، كل طقس وكل حركه وكل كلمه بتتقال في القداس لها معاني روحيه. وبالتاكيد لو عشنا هذه المعاني الروحيه ما فيناش حد هيفرح في القداس ولا يفكر بعيد ولا هيمل من طول القداس ولا يحس بالزهق ولا شيء من مثل ذلك. بعد ما الكاهن يخلص يكون الشمس تخلص وكده ليكون 41 مره يدخل الى الهيكل، وبعدين ياخد نقطتين ميه كده، وبعدين يروح حاطط الميه على القربانه كلها. ايه ده بتعمل ايه يا ابونا؟ قال بعمل القربانه اشاره الى الرب يسوع المسيح الذي قبل المعموديه على يد يوحنا المعمدان، لان هذه القربانه ستتحول الى جسد المسيح، فبتمر بالمراحل من اول بيت لحم لغايه القيامه والصعود، بتمر بكل المراحل دي في اثناء القداس الالهي. وكاننا في كل مره نصلي القداس نستعيد قصه تجسد ربنا يسوع المسيح لاجلنا وحلوله في العالم وصلبه وقيامته وصعوده ايضا الى السماوات. الكاهن يبل القربانه بالميه من فوقها وتحتها كلها، وهو بيقول اعطي يا رب ان تكون مقبوله امام ذبيحتنا عن خطاياي وجهالات شعبك. وبعدين يبتدي يذكر سرا بقى كل الطلبات بتاعت الناس. ناس كتير بتيجي تقول له هنا فلان مريض اذكره في صلاتك، فلان في مشكله اذكره في صلاتك، فلان مسافر اذكره في صلاتك، في الشخص الفلاني عايزين نعمل له تذكار. على فكره من الاخطاء الشائعه ان الواحد يبقى في الاواشي وتروح جايه له ورقه كده ايه اذكر يا ابونا فلان. لا، المفروض ابونا يذكر نفس المنتقل من اول القداس من الحته دي اللي انا بقول لكم عليه. فاللي عاوز يذكر حد من المنتقلين الحمل في بعد ما بيعمله مباشرة، ويقول اذكر يا رب عبيدك المسكين، اذكر يا رب ضعفي انا المسكين، اغفر لي جميع خطاياي او اغفر لي خطاياي الكثيرة. وبعد كده يصلي من اجل سلام الكنيسة، ويصلي من اجل الاباء، ويصلي من اجل الاجتماعات، وبعدين يبتدي مجدا واكراما اكراما ومجدا. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نبقى نكمل هذا الموضوع. يعطينا ربنا وإذا كنا استقبلنا سنة جديدة من ايد ربنا في داخل بيت الله، الا اننا ذكرنا اخواتنا الذين لم يستطيعوا ان يستقبلوه معنا، ولكن اكيد اذكر ايضا يا احبائي ان احنا اتكلمنا عن حكايه اللفايف بتاعت المسبح، وقلنا يحصل انها تكون من الكتان الابيض، بدات ساعات يعملوها اقمشه اخرى زي الستان وحاجات زي كده، لكن الطقس المظبوط انها تبقى من الكتان الابيض النقي. بعد كده الكاهن يمسك صليب الايد كده ويحط القربانة على جبهته والصليب كده، خد بالك، كأنه بيعلن ان الرب يسوع المسيح الذي قبل ان يسلب لاجلنا حمل الصليب، لان المسيح هو كان شايل الصليب، كان شايله كده الصليب يمين يمايل كده، شايل الصليب ويلف بيه دوره كامله حوالين المذبح. تشير الى حاجتين، والحاجتين بينهم مسافتين يعني مده كبيره من الزمن. حاجه الأولانية تشير إلى اجتماعات الشيخ اللي شال المسيح على دين وقال الآن يا سيدي تطلق حقك بالسلام حسب قولك، لما دخل المسيح إلى الهيكل وهو عنده 40 يوم. حاجة ثانية تشير إلى موكب الصليب الذي حمله الرب يسوع المسيح من بيت بيلاطس إلى الجلجوتة لكي يسلب، ولعله لأجل ذلك الأرزانة تتحط كده والصليب وراها كأن المسيح شايل الصليب ولافف بيه لكي يسلب. إعلان قبول المسيح أن يسلب عن شعبه. الشماس لازم يمسك القارورة ومسك شمعة. طب ليه الشمعة دي؟ عشان تقول كده بدم المسيح المسكونة كلها استنارت، بدم المسيح مسكونة استنارت. شمعة لها معنى في الموقف ده بالذات. ربنا يدينا نعمة مرة وكلمكم عن الشمعة بس، موضوع خاص عن ليه احنا بنستخدم في الشمع في الكنيسه دلوقتي مع ان كنائس ثانيه كتير بطلت تستخدم الشمع وتستخدم الزيت، وايه المعاني الروحيه للشمع. دلوقتي كنائس كتيره بطلت خالص الشمع ده وبيعملوا لمبه كده بالكهرباء تحط كده عمله معينه، يقوم على قد ما تحط العمله اللمبه تنور، زي اللمبه بتاعت البطاريه الصغيره كده توت على الحوض بدل حوض الشمع كده، خد بالك. تحط مثلا 50 بنس ولا كده في انجلترا يعني شفتها كده، تقوم تنور اللمبه اللي تنور بقى ايه 20 ثانيه 30 ثانيه على قد انت ما تطفي اوتوماتيكلي. يعني ضيعت المعاني الروحيه بتاعت الشمع. مره ان شاء الله نتكلم عنها، مره نتكلم عنها ان شاء الله. على اي حالات الشمعة في الحتة دي بالذات بتشير الى ان المسكونة من خلال دم المسيح اللي شايله الشمات نالت الاستنارة، نورت، لان المسيح يسوع هو نور العالم. ما دمت في العالم فانا نور العالم. والشمات وهو بيلف ورا ابونا يقول له صلوا من اجل ابونا طبعا بيقول مجدا واكراما اكراما ومجدا للسلوك الاب السلام والام والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. كل صفه من الصفات دي للكنيسه عايزينها يوم ويمكن ايام. كل صفه من هذه الصفات الواحد الوحيد المقدسه الجامعه الرسوليه، مش الوحيده يعني الوحيد الصح والباقي غلط، لا، وحيده امها نفس البشريه اللي عند في عينينا ربنا هي العظيمه. زي ما بيقول سليمان كانوا 60 عذاره لكن واحده فقط هي بس دي، عشان كده بنقعد عليها الوحيدة. مش يعني احنا بنقعد كده في وسط الكنيسة نقول الوحيدة اللي صح واللي غلط، بعدين نفهمها بمفاهيم غلط. مش ممكن نكون متعصبين واحنا بنصلي، ما بنقول الواحدة الوحيدة في الإيمان في العقيدة التمسك بالرب يسوع المسيح المقدسة التي بلا عيب ولا دنا، الجامعة التي تشمل المسكونة كلها، الرسولية التي نالت الإيمان على أيدي الرسل الأطهار، عشان كده اسمها الرسولية. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم السماوي الكنيسة الحلوة. كنيسة تصلي من أجل أولادها من أول القداس إن ربنا يديهم أجرهم أو تعبهم من أول القداس. تصلي مش من أجل الناس اللي مذكور اسمهم في الأربانة بس في على الأربانة بس في القداس، لا تصلي من أكل اللي خبز الأربان وتصلي من أكل اللي قدم الأربان وتصلي من أكل اللي بيصلي في الكنيسة سواء شماس ولا كاهن ولا شعب ولا معلم في أثناء القداس الإلهي. وتصلي من أجل الذين قدمت عنهم الناس اللي دول بقى اللي قدمت بواسطتهم، وبعدين تصلي من أجل الذين قدمت عنهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي. والشماس يقول له صلي من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا الذين قدموها، تقدماتنا والذين قدموها يا رب. الشعب بقى بيرد مرد جميل جدا من المزمور من المزامير من المزامير، اما انه يقول المزمور بتاع هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل فيه، يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا مبارك من الآتي باسم الرب، ودي نقولها في ايام الفطار ونقولها في ايام السبت والحد حتى في الصيام، يعني كل يوم في الفطار نقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وكل يوم سبت وحد حتى الصيام نقول برضو هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. وما في ايام الاصوام العاديه في الاربع الجمعة نقول ان فكر الانسان يعترف لك يا رب وبقية الفكر تعيد لك، الذبائح والتقدمات اقبلها اليك الليلويا. ده مزمور اخر برضه، المزمور الاولاني مزمور 117 والتاني مزمور 75. لو كان في الايام بتاعت الصيام الكبير بقى من اثنين للجمعة بنقول لحن ثالث او جزء ثالث من المزامير مزمور 131 بنقول ايه؟ بنقول ادخلوا الى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي، اعترف لك يا الله الهي بالقصارى اذكر يا رب داود وكل مذلته هللويا. هنا فيها نوع من الدعوة والمذلة تتفق مع طقس الصوم الكبير، لكن بقية الأصوام والأربع الجمعة بقية السنة بنقول إن فكر الإنسان. بعد كده أبونا بيرشم الخبز والخمر ثلاث رشومات على اسم الثالوث الأقدس ويحط الحمل في الصينية وهو بيقول مجدا وإكراما وإكراما ومجدا، لأن كل شيء يقدس على اسم الثالوث الأقدس. تبي يحط الخمر في الكاس ويزود يزود على الخمر اللي بيحطه في الكاس مية تقريبا من غير مقيس، يعني مش بأنبوبة اختبار فيها مقاييس ولا حاجة لا، لكن يقيس كده بالنظر بحيث المية للخمر تبقى التلت للتلتين، يعني النص مثلا مية والجزء خمر، يعني التلت والتلتين، يبقى الخمر قد المية مرتين. طب ليه بيحط مية؟ لأنه تذكارا للخمر الذي للماء الذي خرج من بطن الأم يسوع عندما طعن بالحرب في جنبه. طبعا هي مش ميه، هي كانت الدكاتره فين بيسموها البلازما، السائل اللي بيخرج من الانسان علامه موته، علامه انه مات فعلا. فده خرج، قال لما طعن بالحرب خرج منه دم وماء الاثنين. فاحنا نحط المية مع الخمرة إشارة إلى الحرب التي طعن بها الرب يسوع ومعلق على الصليب. كمان في معنى تاني، إن مزج المية بالخمرة يعلن عن اتحاد الأمم والشعوب مع بعضها، زي ما جيت في سفر الرؤيا. سفر الرؤيا 17 آية 15 يقول إيه؟ المياه التي رأيت هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. دي المية. طب الخمر اتحاد المسيح، يبقى اتحاد الأمم والشعوب بالمسيح يشير إليه اتحاد المية بالخمر. طلب بقى حاجات بسيطة قدامك بتحصل كل يوم، متاخدش بالك ليه الكنيسة بتعمل دي بالذات. هذه المية الأمم والشعوب جموع والألسنة اللي مذكورة في الآية 17. الخمر معناها قبول المسيح أن يتحد بكل شعوب الأرض والأمم والجموع والألسنة. وبعد كده أبونا يصلي صلاة الشكر، وصلاة الشكر دي بنبتدي بيها صلواتنا في كل مرة نقف قدام ربنا. في انسان يقف قدام ربنا ويقول يشكر ربنا الاول؟ مش ممكن. في صلاة الانبياء بيقول له فلنشكر سنة الخيرة. لو واحد حتى بيتكلم ربنا الاول مش ممكن يقف كده يقول له اديني واديني واديني، لكن لازم يقول له اشكرك على انك اديتني، اشكرك على انك اخبرت مني، واطلب منك يا ربي كذا وكذا وكذا وكذا. لكن الاول لازم ايه؟ شكر. شاكرين، كان مقدس الكلام علمنا بولس يقول شاكرين في كل حين على كل شيء، شاكرين في كل حين على كل شيء. وصلاة الشكر لو دخلنا في التأمل فيها موضوع كبير. بنقول له نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعبدتنا وأتيت من هذه الساعة. ولما نقول له نشكرك لأنك سترتنا، يعني كفاية دي، الستر دي مش الستر، يعني إن إحنا الحمد لله مسترين بنلبس ونشرب وناكل ونعيش، لا، سترت علينا، سترت على خطايانا، سترت على ضعفاتنا، سترت على افكارنا اللي مش كويسه اللي مش باينه قدام الناس. اخذت الواحد ساعات فكر كده يقول يا ربي ده انت لو مره كده، لو مره يعني سمحت ان افكار الناس تقدر تقراها ولا تشوفها بتبقى حكايه. ازاي؟ شوف بقى افكار الواحد دي لو تتكشف بقى، تشوف بتجيلي كام فكر ادانه، بتجيلي كام فكر عدم طهاره، بتجيلي كام فكر كبريه، بتجيلي كام فكر تجديف، بتجيلي كام فكر شهوه رضيه، بتجيلي كام فكر طمع في الغير. افكار. لكن اراده ربنا ومحبته ان محدش في البشر يقدر يقرا الافكار. هو ده اللي فحص القلوب والكلى ويقرا افكارك. لكن انا ما اعرفش اقرا افكارك ولا انت تقرا افكاري، لكن لو انا عرفت اقرا افكارك تبقى حكايه صعبه. لو انت عرفت تبقى تقرا افكاري تبقى اصعب، لان خطيتي كبيره وثقيله وافكاري دايما تعبانه. بقول له اشكرك لانك سترتني، وبعدين ارجع اقول لنفسي كده بخدش، طب يا رب اذا كنت انت سترتنا، طب انا ليه مش بستر على اخواتي؟ لو انت سترني الستر ده كله ومحوط حواليا علشان خاطر يعني تبقى صوتي قدام الناس مش تعبانه والناس تتعبش مني ولا تعرف حقيقتي، امال انا ليه يا رب مش بستر على الاخرين؟ ليه مش بصبر على الاخرين؟ ليه مش بعمل زي حان ارجع بظهري وغطي ابويا العريان بعد ما فكر نوح؟ ليه ما بعملش كده؟ تتحرك لأنك سترتنا. امشي بقى في التربات دي كلها وطبعها، طبع عمل الله معاك وعملك انت مع الناس ومع الله. تحس بالفارق كبير في تعامل الله معنا وتعاملنا مع الله وتعاملنا مع بعضنا مع بعض. بعد ما بيخلص صلاة الشكر، لان ده مش مجالنا ان احنا نتعامل في صلاة الشكر، بيقدم الخبز والخمر في صلاة اسمها صلاة تقدمة الخبز والكأس، وبيسموها صلاة الغطاء، لأنه بيبتدي يغطي الهيكل، يغطي المذبح بغطاء. الأول يغطي الكأس ويغطي الصينية باللفافتين، وبعدين يحط عليهم غطاء اسمه الأبروسفارين أو غطاء التقدمة، ويحط عليه لفافة صغيرة كده ويعملها على شكل مثلث كده، يعملها على شكل مثلث ويحطها على ايه الحكاية دي؟ غطاء التقدمة يشير الى الحجر الذي كان موضوعا على قبر الرب يسوع، واللفافة المثلثة تشير الى الختم بتاع بيلاطس اللي كان محطوط على الحجر. وكأن الكنيسة عايزة تقول ان الرب يسوع المسيح الذي صلب كفنا بالاجسام فعلا، زي ما حطينا اللفافة الكتان دي على الكاس وعلى الخبز، كان ملفوفا بالاجسام وكان عليه حجر عظيم وكان فوق الحجر الخدمة. والصلاة التي يقولها الكاهن وهو بيحط الغطاء ده صلاة في منتهى العمق. يقول له أيها السيد رب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة الآب غير الدنس المساوي له مع الروح القدس، انت الخبز الحي الذي نزل من السماء، صدقت ان تجعل ذاتك حملا بلا عين عن حياة العالم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اظهر وجهك على هذا الخبز، حط ايده على الصينية، وعلى هذه الكأس حط ايده على الكأس. هذين الذين وضعناهما على هذه المائدة الكهنوتية التي لك، وبعدين يقول باركهما قدسهما طهرهما انقلهما لكي هذا الخبز يصير جسدك المقدس والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك الكريم، وليكون لنا جميعا ارتقاء وشفاء وخلاص لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لأنك أنت هو الهدف. من أول دقيقة تدي الكاهن يطلب من ربنا انه يحل في الخبز وانه يحل في الخمر عشان يصبحوا جسد المسيح ودمه. كل ده والشمامسة بره بيقولوا الحان معينه هنبقى نتكلم عنها المره اللي جايه، لكن نقول ان الكاهن بعد ما بيعمل الغطاء ده ويلف لفه حوالين المذبح ويخرج من الهيكل في الحته دي، لازم جميع الشمامسه يخرجوا بره الهيكل، ما يبقاش ولا شمام، والكل يسجد هنا. ليه؟ عشان ابونا يرى التحليل؟ لا، عشان دي اشاره ان الجميع تركه وهرب عند الصليب، مفيش ولا حد استناه، مفيش حد وقف، الكل خرج وهرب، خرج. لان ممكن الكاهن اللي بيقول التحليل بتاع رفع البخور في العشية وباكر من جوه الهيكل بوقت على باب الهيكل ممكن يعملها كده في القداس، لكن لا، ساعة القداس عايزين نقول ان الجميع تركوه وحده، دست المعصرة وحدي ولم يكن معي من الشعوب ايه احد، ويخرج ابونا بره ويقف هنا بره خالص بره الهيكل ويقرا تحليل الخدام اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان اعانى من ربه ايه وعشنا بارك ربنا يسوع تأملات هذا المساء، يدينا دايما ان احنا نتفحص ونتفهم هذه الطقوس الجميلة بمعانيها العميقة عشان نتلذذ بقداس الاله اكثر واكثر. كلامنا كل مجد وكرامة من الان والابد. امين.